اللهم صل وسلم على محمد
طيب الله فاسد ان شاء الله.
اللهم صل وسلم على
محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا، عليه المواضي ركعون وسجود، بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية، ميدو تخاطبه مقروحة القلب زينب، تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا، أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود كيف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد، مشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد، ولو عثرة النوق الهوازل لازم تميل، ومحمل سكينة لو تزلزل من يجي له، ولو طاح من عدنا طفل ياهو ليشيله، وحاد الضعن تروي عني برد غليلا، وهالبر لقفر ما تقطع الا الرجاجي، لا تقول عني سافر وما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسران يسر فوق المهازي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا ليلة البارحة أن واحدا من مقامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو مقام الولاية على التشريع أو فقل مقام الولاية التشريعية، والذي استفاد منه رسول الله صلى الله عليه وآله في زيادة 7 من الركعات للصلاة اليومية عند ولادة الحسنين عليهما السلام، واستفاد منه في تشريع صلاة نوافل المغرب عند ولادة الحسنين أيضا. وذكرنا أن الولاية التشريعية هي عبارة عن صلاحية التحليل والتحريم على طبق المصالح والمفاسد بإذن الله سبحانه وتعالى. والنقطة التي ركزنا عليها هي أن النبي صلى الله عليه وآله له هذه الصلاحية متى ما اطلع على مصلحة من المصالح ليس على طبقها حكم، أو مفسد من المفاسد ليس على طبقها حكم، فإن له أن يضع حكما على طبق المصلحة أو على طبق المفسدة، وإن لم ينزل عليه الوحي به. وسمعت الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر. فقال له رجل يعني للباقر عليه السلام، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك من غير أن يجيء له فيه شيء، يعني من غير أن يوحى له، قال نعم، ليعلم من يطع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يعصيه. مسألة الولاية على التشريع مو وحي ينزل على النبي يقول له قول حلال قول حرام، هذا تبليغ، مو ولاية على التشريع. ولاية على التشريع هو يرى المصلحة ولا يجد حكما على طبقها، يقول هنا وجوب، يرى المفسدة ولا يرى حكما على طبقها، يقول هنا حرمة، من غير أن يجيء له وحي بذلك. وإلا لو كان الوحي يجي ويقول هذا مجرد تبليغ ولا يثبت له ولاية على التشريع. من هنا استشكل بعضهم في ثبوت الولاية على التشريع للنبي صلى الله عليه وآله بمنافاتها بهذا المعنى الذي ذكرناه للآيات القرآنية. إذا تعتقد أن النبي له ولاية تشريعية بهذا المعنى فهذا يصادم العديد من الآيات القرآنية المباركة. ما هي هذه الآيات؟ ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية اشتملت على ما النافية واشتملت على إلا الاستثنائية، ومتى ما اشتملت العبارة على هاتين الأداتين دلت على الحصر. تقول ما جاء أحد إلا فلان، يعني تحصر المجيء في من فيه دون غيره. الآية هكذا تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ماذا؟ وحي يوحى، يعني أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله فهو ماذا؟ فهو وحي. فإذا كان كل ما ينطق به النبي وحيا بنص القرآن، كيف نوفق بين هذه الدلالة القرآنية وبين ما بيناه من معتقد الولاية التشريعية؟ نقول لأجل الإجابة عن هذا الإشكال ودفع التنافي بين الآية ومعتقد الولاية التشريعية، لا بد من تحديد مرجع الضمير في قوله تعالى إن هو. هذا الضمير ما هو مرجعه؟ أكو عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن مرجع الضمير هو القرآن، وما ينطق عن الهوى. الآية ما جاية تتحدث عن كل نطق للنبي صلى الله عليه وآله. خب معلوم النبي من يجي يحكي زوجته مثلا، خب هذا بعد ما يحتاج إلى وحي، فهي ما تتحدث عن كل نطق، وإنما تتحدث عن نطق خاص. وما ينطق، يعني القرآن حينما يحدث به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو يعني ماذا؟ القرآن. إن هو إلا وحي يوحى. حينئذ لا منافاة بين الأمرين، الآية تثبت بأن كل القرآن وحي، ولا يستلزم ذلك أن تكون كل الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ وحيا، كما هو مؤدى الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله. إذن ما عندنا منافاة على ضوء هذا الاحتمال بين الآية وبين معتقد الولاية التشريعية. الآية ناظرة إلى القرآن ولا تشمل غير القرآن. احتمال الثاني أن مرجع الضمير هو الدين مو القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني شنو الدين؟ المنظومة الدينية كاملة. إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يرتبط بالمنظومة الدينية هو ماذا؟ وحي إلهي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله. على ذلك شلون ندفع التنافي بين الآية بما لها من هذه الدلالة وبين معتقد الولاية التشريعية أن النبي له أن يشرع وإن لم يوحى إليه؟ جواب عن ذلك يعتمد على قاعدة فلسفية يقول فيها الفلاسفة: إنما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. شنو يعني ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات؟ الآن خلي قدمه إليك استكانة شاي من هذا المأتم المبارك، من قدمه إليك استكانة شاي تشرب هذه الاستكانة حالية، هذه الحلاوة في الشاي هل هي حلاوة ذاتية؟ يعني الشاي هو من ذات حالي لو حلاوة عرضية؟ حلاوة عرضية عارضة علي. شلون عارضة علي؟ لما وضع السكر فيه والسكر ماذا؟ حال بذاته، صار الشاي حاليا. إذن حلاوة الشاي حلاوة عرضية، هذه الحلاوة العرضية ترجع إلى الحلاوة الذاتية، يعني إلى حلاوة السكر. فلاسفة يقولون كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. هذه القاعدة خليها بذهنك. تعال إلى النبي صلى الله عليه وآله في مقام إعمال ولايته التشريعية. شلون النبي يعمل ولاية التشريعية؟ شلون النبي يعمل ولاية التشريعية؟ بحسب التحليل الذي ذكرناه ليلة البارحة لحقيقة الولاية التشريعية، أن النبي صلى الله عليه وآله يطلع على المصالح ويطلع على ماذا؟ على المفاسد. فإذا وجد مصلحة واقعية لا حكم على طبقها. أكو منطقة فراغ، الله ما جعل حكم على طبق تلك المصلحة، مثل دية النفس. النفس إذا أتلفت فإن لها دية معينة. النبي صلى الله عليه وآله وجد أن في دية النفس مصلحة، لكن الشارع ما وضع حكما على طبقها، فقام ووضع دية النفس. إجا وشاف في النبيذ مفسدة، ولكن الشارع لم يضع حكما على طبقها. سوى النبي فقام وحرم النبيذ. هذا تحليل الولاية التشريعية. تحليل الولاية التشريعية أن النبي صلى الله عليه وآله يطلع على المصالح والمفاسد، فإذا وجد مصلحة أو مفسدة لا حكم على طبقهما فإنه يعمل ولايته، وماذا يصنع؟ يضع حكما في مورد المصلحة أو المفسدة. انجي نسأل النبي صلى الله عليه وآله كيف اطلع على المصلحة والمفسدة؟ شلون اطلع على المصالح والمفاسد؟ اطلع على المصالح والمفاسد عن طريق الوحي. لما أوحي إليه صلى الله عليه وآله عن طريق الوحي اطلع على ماذا؟ على المصالح والمفاسد. إذن النبي من نطق وقال هذا النبيذ حرام، هذا النطق يرجع إلى الوحي بالنتيجة لو ما يرجع؟ يرجع إلى الوحي. صحيح وقت اللي قال النبيذ حرام لم يحتج أن ينزل الوحي عليه، ولكن الوحي عرفه بوجود مفسدة هنا فنطق على طبق معرفته، والوحي عرفه بوجود مصلحة هناك فنطق على طبق معرفته. من هنا يظهر عدم التنافي والتدافع بين الآية القرآنية وبين عقيدة الولاية التشريعية، إذ أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يوحى إليه حين أعمل الولاية التشريعية، ولكنه إنما أعملها على طبق المصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد إنما وصل إليها عن طريق الوحي. إذن هو حين نطق من خلال أمر وحياني سابق كشف له المصلحة أو المفسدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انجي إلى الآية الثانية، يقول تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الخطاب من أشد الخطابات لهجة، وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله على نحو القضية الافتراضية، ولكن المعني به غير النبي صلى الله عليه وآله، هذا واضح. ولو تقول علينا، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يمكن تصير آلهة ثانية؟ ما يمكن، قضية افتراضية. لو كان فيهما لكان كذا، أيضا هذه قضية افتراضية. ولو تقول علينا لكان كذا، ولكنه لا يتقول صلى الله عليه وآله. إذن هذه الآية آية افتراضية تحمل وعيدا شديدا خوطب بها النبي والمعني بها غيره صلى الله عليه وآله. من هو المعني بها؟ نحن المعنيون بها. إحنا اللي نقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا حلال، من غير أن تكون عندنا حجة شرعية. نحن المعنيون بهذه الآية، والآية تحمل لهجة شديدة جدا. شوف الآية شو تقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ليش لأخذنا منه باليمين؟ مفسرون يقولوا هذه ناظرة إلى قتل الصبر، بل إلى أشد أنواع قتل الصبر. قتل الصبر شنو؟ العرب عندهم نوعان لقتل الصبر. قتل الصبر يعني اللي يقتل فيه القتيل وهو صابر متحمل، كفى الله المؤمنين ذلك. شنو هالنوعان؟ النوعان إما أنه يقتل من قفاه، وإما أنه يذبح من أمامه. خب ماكو طريقة أخرى. شلون العرب يميزون؟ إذا أخذ القتيل من يساره علم أنه يذبح من قفاه، لكن إذا أخذ من يمينه علم أنه يذبح من الأمام. وهذا أشد أنواع القتل، لأن القتيل يرى القاتل وهو يذبحه بعينيه، يرى العملية مباشرة أمامه. أشد أنواع قتل الصبر هذا النوع. القرآن يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني أشد أنواع القتل. ثم لقطعنا منه الوتين. وريد الحياة اللي عبر عنا في الروايات في كلمات العرب نياط القلب. تسمع انت من الخطباء على لسان زينب عليها السلام، لسان الحسين: قطعت نياط قلبي، قطعت نياط قلبي. نياط القلب شنو المراد منه؟ الوتين، وريد الحياة. الآية هكذا تحمل تهديدا لمن يتصدى للفتيا، للتحليل، للتحريم، للتشريع، من غير أن تكون عنده حجة شرعية. يقعد بديوانية ويحلل ويحرم، في الواتساب في جروب مناقشة يحرم ويحلل، وكأن أحكام الله بيده. الآية تقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شاهدنا هذه الآية المباركة تدل بمحصلتها على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يتكلم إلا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم من نفسه، ولو تكلم لأخذ منه باليمين. زين شلون نجمع بين هذه الآية ودلالتها وبين معتقد الولاية التشريعية أن للنبي صلى الله عليه وآله من غير أن ينزل عليه الوحي أن يقول هذا حلال وهذا حرام. شلون نوثق بين الآية وبين اعتقاد الولاية التشريعية؟ جواب عن ذلك هو أن التشريع الذي هو من صلاحية النبي صلى الله عليه وآله والمعبر عن ولايته التشريعية يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول، التشريع الاستقلالي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله يشرع ويحلل ويحرم من غير أن تكون لله سبحانه وتعالى صلة بما يقوم به. هذا نحو. النحو الثاني، التشريع التفويضي، بمعنى أن الله تعالى قد فوض لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله إذا ما رأى مصلحة لا حكم على طبقها أن يشرع في موردها حكما، وإذا رأى مفسدة لا حكم على طبقها أن يشرع في موردها حكما. تفويض مو باستقلال من النبي، فوض الله له ذلك. إذا كان التشريع يتصور بهذين النحوين، إنجي نقول أي النحوين هو الذي يتنافى مع الآية القرآنية؟ النحو الأول. ليش النحو الأول؟ النحو الأول لأنه تشريع استقلالي من غير أن تكون لله صلة به. النبي من عنده يقول هذا حلال هذا حرام وينسب ذلك إلى الله، يصدق عليه أنه ماذا؟ تقول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لكن النحو الثاني، وهو ما يعتقد به القائلون بالولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، لا يتنافى مع الآية. لماذا؟ لأن النبي حينئذ حين يقول هو لا يتقول على الله وإنما هو مخول من قبل الله. تماما. الآن لو عدنا إنسان ينطق على لسان دولة معينة، ترى هذا الإنسان يكون سفيرا أو يكون مسؤولا، وتارى هذا الإنسان ما يكون عنده أي منصب. خب واضح إذا ما كان عنده أي منصب وقال الدولة تريد كذا الدولة لا تريد كذا، فقد ماذا؟ تقول عليها. لكن إذا كان مسؤولا مخولا من قبل الدولة أن يدلي بالتصريحات على لسانها إذا وجد مصلحة أو مفسدة، هذا عندما يدلي بتصريح يكون قد تقول على الدولة أو لسانه لسانها لسانه لسانه لسانها ونطقه نطقها. كذلك النبي صلى الله عليه وآله، النبي مخول من قبل الله سبحانه وتعالى إذا رأى مصلحة أن يقنن حكما على طبقها. إذن تصرفه تقول على الله أو هو فعل الله وقول الله؟ فعل الله وقول الله. يقول ياسر الخادم قلت للإمام الرضا عليه السلام ما تقول في التفويض؟ قال إن الله قد فوض إلى نبيه أمر دينه، أزمة الدين، مقاليد الدين جعلها الله بيد رسول الله الأعظم محمد. إذن لا منافات أيضا بين هذه الآية وبين معتقد الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله. انجي إلى الآية الثالثة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية القرآنية مفادها أن الكتاب تبيان ماذا؟ لكل شيء، والحكم الذي يدلي به النبي صلى الله عليه وآله حين يعمل ولايته التشريعية شيء أو ليس بشيء؟ شيء. فبمقتضى الآية القرآنية يكون ماذا؟ مشمولا للكتاب، وما في الكتاب قد نزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن النبي عندما يشرع ويحرم ويحلل هنالك وحي سماوي قد نزل عليه، لا أن النبي إذا وجد المصلحة يشرع وإن لم يكن هنالك وحي. هذا يصطدم مع هذه الآية المباركة. حتى نجيب عن هذا التساؤل أو هذه الإشكالية، انجي أولا نقف عند الآية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شنو المراد من كل شيء؟ أكو عندنا رأيان. رأي الأول يقول كل شيء مرتبط بالهداية القرآنية، مو كل شيء يعني مسألة رياضية لو مسألة فيزيائية، القرآن كتاب هداية. ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا لكل شيء يرتبط بوظيفة القرآن وهداية القرآن التي هي الهداية. هذا رأي. الرأي الثاني أن المراد من كل شيء كل شيء، أن المراد من كل شيء كل شيء، كل شيء خبره في القرآن. ما تسمع الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله إني لأعلم بالكتاب من أوله إلى آخره وكأنه في كفي هذه. فيه خبر السماء، وفيه خبر الأرض، وفيه خبر ما كان، وفيه خبر ما يكون. وذلك قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الروايات تقول كل شيء كل شيء. تقول شلون يعني؟ شلون كل شيء في القرآن؟ شلون كل شيء في القرآن؟ هذا تبينه الرواية الصادقية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن القرآن نزل على أربعة، العبارات والإشارات واللطائف والحقائق. القرآن مو كل شيء واحد، القرآن أربعة أمور. إن القرآن نزل على أربعة: العبارات والإشارات واللطائف والحقائق. أما العبارات فللعوام، عوام يعني عامة الناس، مو عوام يعني ما يفهمون شيء، لا، هذه عوام يعني عامة الناس، هذا مستخدم حتى في الروايات. أما العبارات فللعوام، احنا نفهم من القرآن عباراته، عبارات الواضحة. وأما الإشارات فللخواص، وأما اللطائف يعني الدقائق القرآنية فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. شوف احنا شقد بيننا وبين الأنبياء والأئمة من مراتب في التعامل مع القرآن. احنا حدنا عبارات القرآن، واللي أرقى من عدنا يصلون إلى إشاراته، والأرقى يصلون إلى لطائفه ودقائقه، وأما حقائق القرآن فهي علم الأنبياء والأوصياء. إذن أنت لا تقول شلون القرآن فيه كل شيء، أنت تقول فيه كل شيء، شلون فيه كل شيء؟ إذا أحط بحقائقه ولطائفه وإشاراته وعباراته. أما أنت لازلت تحوم حول ماذا؟ حول العبارات، لم تصل إلى الإشارات، فضلا عن اللطائف، فضلا عن الحقائق، كيف تقول أن القرآن كيف فيه كل شيء؟ هذه يقولها من اطلع على اللطائف والحقائق، يقول فيه كل شيء أو لا. ومن اطلع على الحقائق قال فيه خبر الأرض وخبر السماء وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، وكل ذلك عند محمد وآل محمد. انجي الآن للإجابة عن الإشكالية بعد أن وقفنا عند الآية المباركة. كيف نوفق بين الولاية التشريعية وأن النبي يشرع وإن لم ينزل عليه الوحي، وبين أن القرآن فيه تبيان لكل شيء مما يعني أنه أوحي إليه؟ الجواب عن ذلك أن الأحكام الشرعية لها مراتب، والمهم من هذه المراتب لنا في مقام الإجابة مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة الملاك، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتبار. شلون؟ يعني الله سبحانه وتعالى من يجي شرع الحكم الشرعي، حكم الشرعي مو هكذا خذوه فغلوا، حكم الشرعي له مقدمات، له نهاية، له حالة توسطية. حتى أقرب لك الفكرة، العملية القانونية عند الشارع، عملية التقنين، هي نفسها عملية التقنين عند غير الشارع أو مقاربة لها. يعني الآن الدولة عندما تريد أن تقنن قانونا معينا، لو مدرسة لو مؤسسة، لما تريد تقنن قانون أول مرحلة يشوفوا أن هذا القانون فيه مصلحة وليست فيه مصلحة. العقلاء على ذلك، كل عقلاء العالم في مقام التقنين عندما يريدون أن يقننوا حكما قانونا أول مرحلة يلاحظون أن هذا الحكم له مصلحة أو لا مصلحة له، هذا القانون من ورائه مصلحة أو ليست من ورائه مصلحة، صحيح لو لا؟ ثم إذا وجدوا مصلحة في ذلك القانون تكون لهم رغبة في إيجاد القانون، بعد هذه الرغبة ينشئون القانون، سووا قانون كذا 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 مادته كذا كذا كذا، هذه مراحل، القانون مر بمراحل، الحكم الشرعي أيضا هكذا، أول مرحلة من مراحل الحكم هي مرحلة الملاك، مرحلة الاقتضاء، مرحلة المصالح والمفاسد. الشارع المقدس يرى أن هذا الحكم له مصلحة أو لا، من ورائه مفسدة أو لا. إذا شاف الشارع نعم هذا الحكم له ماذا؟ مصلحة، يرغب فيه، سموها مرحلة الإرادة بعد مرحلة المصلحة والملاك. إذا رغب فيه وأراده يقوم يوضع مادة قانونية تجب الصلاة، يوصلها إلى المكلفين، هذه سموها مرحلة الاعتبار، يعني يعتبر الحكم، يعتبر الحكم على ذمة المكلفين. إذن الحكم الشرعي يمر بمراحل، مرحلة مصالح مفاسد سموها مرحلة ملاكات، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإرادة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الاعتبار، يعني سن المادة القانونية للمكلفين. انجي إلى مسألتنا، النبي صلى الله عليه وآله لمن يعمل ولاية التشريعية ينفذ أي مرحلة من مراحل الحكم؟ ينفذ المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاعتبار، يعني الله سبحانه وتعالى لم يعتبر وترك المجال مفتوحا لرسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول يأتي ويعتبر ويجيز الله له اعتباره سبحانه وتعالى. النبي نفذ مرحلة الاعتبار، المرحلة اللي قبل مرحلة المصالح والمفاسد، هذه المرحلة النبي يطلع عليها عن طريق الوحي، النبي يطلع عليها عن طريق الوحي، النبي خب مو وظيفته أنه ينشئ مصالح أو ينشئ مفاسد، المصالح والمفاسد موجودة في الكون، وإنما النبي يطلع عليها عن طريق الوحي. إذن هنا القرآن من إجا وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بينت الأحكام في الكتاب، لكن الأحكام في مرحلة ماذا؟ في مرحلة المصالح، في مرحلة الملاكات، بين الله الأحكام في الكتاب في مرحلة الكتاب في مرحلة الملاكات، فصدق بأن القرآن فيه تبيان لكل شيء حتى الأحكام التي سنها النبي. لماذا؟ لأن الكتاب بينها في مرحلتها الأولى في مرحلة الملاكات، ثم جاء النبي في المرحلة الثالثة وماذا؟ واعتبرها. فلا تنافي بين الآية القرآنية وبين إعمال النبي لولايته التشريعية صلى الله عليه وآله. الكتاب فيه تبيان لكل شيء، بينت فيه حتى الأحكام التي بينها النبي بإعمال ولايته التشريعية، لكن بينت فيه بأي مرحلة؟ بمرحلة الملاكات والمصالح والمفاسد، والنبي صلى الله عليه وآله تصدى لمرحلة الاعتبار من غير أن ينزل عليه وحي ويقول له اعتبر هذا واعتبر هذا، خلاص هو مخول مفوض صلى الله عليه وآله. إذ عنده خبر ما كان وخبر ما يكون وما هو كائن وخبر السماء وخبر الأرض، وهكذا هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك ورد في الروايات: وما فوضه الله إلى نبيه فقد فوضه إلينا. اللي فوض من ولاية التشريع لرسول الله صلى الله عليه وآله فوضه لأئمة أهل البيت، فكانت أزمة الأديان السماوية بيدهم، مقاليد الأديان السماوية بيدهم، مو بس هذا الدين، مقاليد الأديان. هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد، أبوه يصفه بهذا الوصف، عالم آل محمد، فسلوه عن أديانكم. مرجعية دينية في كل ما يرتبط بالدين كانت لعلي بن موسى عليه السلام. علي بن موسى اللي على بعض الروايات أن هذه الليلة هي ليلة شهادته. إمام الرضا عليه السلام اختلفوا في تاريخ شهادته، رواية المعروفة عندنا 17 من شهر صفار، الرواية المعروفة عند بلاد إيران وغيرها أنه في آخر صفار، وأكو رواية في ليلة 21 من شهر رمضان، يعني ليلة شهادة أمير المؤمنين، ورواية في الليلة 17 من شهر رمضان. هذه الليلة كانت بيده علوم الكتاب، لذلك يقول إلى أبو الصلت: يا أبو الصلت إني داخل على هذا الطاغية، فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، فلا تكلمني. ودخل على المأمون وقدم له المأمون عنبا ورمان. أبى الإمام بأبي وأمي أن يأكل، ألح عليه. أكل الإمام بعض حبات من العنب وإذا كأن كبده تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين. قام بأبي وأمي، قال له المأمون: إلى أين؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه، إلى ملاقات المصير المحتوم. أبو الصلت يقول: أنا واقف عند الباب وإذا مولاي الرضا قد خرج مغطى الرأس، فلم أكلمه، أقبل إلى الدار، أقبلت خلفه، دخلت وراءه، أغلق الأبواب والنوافذ وتمدد على فراش غريبا بأبي وأمي بأرض خراسان، لا أهل معه ولا عشيرة. يقول أبو الصلت صار يتقلب على الفراش من حرارة السوق، تارة على يمينه أخرى على شماله. يقول: بينما أنا بجانبه
وإذا بغلام بهي الطلعة قد دخل علينا. قلت له: من الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال: الذي أدخلني والأبواب مغلقة هو الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان. هذه الساعة التفت إلي الإمام الرضا، قال: يا أبا الصلت، أما عرفته؟ قلت: لا. قال: هذا إمامك المعزى محمد الجواد، هذا صاحب العزاء، صاحب المصيبة. يقول أبو الصل: صرت أراقب الموقف، ماذا يصنع؟ أقبل إلى أبيه الرضا، فلما رآه الإمام الرضا فتح ذراعه، احتضنه إلى صدره، صار كل منهما يبكي على الآخر. بينما هما كذلك، وإذا بالإمام الرضا يقول: بني محمد، أنزلني من على فراشي. التفت إليه الإمام الجواد، قال: أبا، لما أنزلك من على فراشك هذه الساعة؟ قال: بني بني، إن جدك الحسين قضى على تراب كربلاء، وإن لي أسوة بجدي الحسين. ما تقرأ أنت في زيارة الإمام الرضا من تروح تزوره: اللهم ارزقنا الوصول. شنو تقرأ في زيارته؟ السلام على الإمام الرؤوف، السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف. شلون هيجها؟ أنزله ولده الجواد من على فراشه وصار يفحص برجليه في الأرض كجده سيد الشهداء، إلى أن سكن أنينا وعرق جبينا ومد يده ورجله وفاضت روحه. أما من مناد وإماما، صاح الإمام الجواد: وابتاه وعلي. واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل، لجل بن موسى تزلزل يا خلق عرش الجليل، والأعلام السود نش راها ومدامعهم تسي، وارتجت السبع العليا وبالأرض صار انقلاء. يلا يلا، وقام شبل يغسله والدمع من عينه ما، ومدد على المغتسل والماء جاه من السماء. عندك استعداد اقول: وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء، وظل على التربان عاري حيف مسلوب الثياب. نادت: لا تحسبوني للرضا في طوس، ما جيت ما جيت ولا إلى بغداد، ما رحت وتعان، كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت، وعظم علي لون عناعي، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.